أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أدلة إثبات الولاية للفقيه بحسب الوجه الأول من وجهيها، واتضح لدينا أنه استدل لذلك بمجموعة من الأخبار. يبدأ بعد ذلك بمناقشة هذه الأدلة، لكن هنا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة، وهي أن بعض الروايات المتقدمة في سندها يوجد ضعف، ولكن الشيخ الأعظم لم يقارب تلك الأخبار من الناحية السندية، بناء على ما هو المعروف من مبناه، من أن عمل المشهور جابر لضعف السند، هذا أولا. وثانيا أن تكثر تلك الأخبار في المضامين المتشابهة يجعل البحث السندي في بعضها لاغيا. ملتفت جيدا؟ ما دامت هي ليست رواية أو روايتين، ما دامت هذه الروايات متكثرة ومضمونها متقارب، فلن يكفي أن يصح البعض، ولا يشترط أن يصح ماذا؟ الجميع. فلأجل ذلك الشيخ إذن لم يناقش في السند. أولا أن عمل المشهور ماذا؟ جاب. طبعا لا أريد أن أدعي أن عمل المشهور بها في ولاية الفقيه، التفتنا؟ حتى يأتي ويقال أنه المشهور لا يقولون بولاية الفقيه، التفت؟ وإنما هذه الروايات عملوا بها في أماكن متعددة، في مسألة الاستدلال على وراثة السيدة الزهراء عليها السلام، وأنها يصح لها أن ترث من رسول الله صلى الله عليه وآله، في مسألة فدك وما شابه ذلك، أماكن متفرقة عملوا بهذه الروايات. فلا يشترط في عمل المشهور بالسند الجابر أن يعملوا بها كلهم في نفس المضمون. يعني لنفترض الآن عندنا رواية، جماعة عملوا بها في الوجوب، جماعة عملوا بها في الاستحباب، هذا بالنتيجة عمل مشهور. نحن نريد أن نستدل بالعمل بالسند لا بالعمل بالدلالة، نريد أن نستدل بالعمل في مسألة السند كيفما كان. لكن على الرغم من عزوفه عن المناقشة السندية، ناقش في دلالة هذه الأخبار على نحو الإجمال، وحاصله أن هذه الأخبار التي استدل بها يوجد قرينة على عدم إرادة ذلك، على عدم إرادة إعطاء الولاية للفقيه بالمعنى المتقدم. وهذه القرينة قد تكون في بعضها السياق، وقد تكون في بعضها الآخر ما يتقدم أو يتأخر، بمعنى أن في صدر بعض الروايات أو في ذيلها ما يدل على المقصود من الوراثة ومن إعطاء المنزلة. فمثلا في ما ورد من قوله أن العلماء أمناء الرسل، فإنه يوجد في ذيل هذا الحديث ما يدل على تفسير الأمانة، وهو قوله فاحذروهم على دينكم، بدعوى أن هذا يفسر الأمانة إلى أن متعلقها هو خصوص الدين والأحكام الشرعية، فلا يعم الولاية. هذا كنموذج لإشكال الشيخ الأنصاري، فاحذروهم على دينكم، بعد ما أن يقول العلماء أمناء الرسل يعرف أن متعلق الأمانة ماذا؟ الدين، الشريعة، فلا تشمل الولاية. فالحاصل، حاصل مناقشة الشيخ، أن هذه الروايات على كثرتها لا تثبت المدعى لوجود قرينة تعين الأمانة أو المنزلة أو الوراثة أو الأولوية وما شاكل ذلك. وعليه فلا دلالة على كون الفقهاء كالنبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في كونهم أولى الناس في أموالهم. فلو فرض أن الفقيه طلب الزكاة والخمس من المكلف، فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعا. نعم، هناك بحث آخر في هذا المثال، وهو أن يثبت بالدليل اشتراط صحة الأداء للخمس بأدائه إلى الفقيه أو من يأذن فيه الفقيه، وأفتى بذلك الفقيه، فيكون وجوب الإطاعة لمنزلة الإفتاء لا لمنزلة الولاية. ملتف جيدا لهذه النكتة. يعني الآن لو فرضنا أن فقيها من الفقهاء يقول لا يصح أداء الخمس إلا بالدفع إلى الفقيه أو إلى نائبه، وهذا الفقيه أفتى بذلك. أنت كمكلف يجب عليك الإطاعة من باب وجوب إطاعة الفتوى، لا من باب ماذا؟ الاستقلالية في التصرف. فيخرج حينئذ عن محل الكلام. الإشكال الثاني على الاستدلال بالروايات المتقدمة أنه لو رفعنا اليد عن القرائن الداخلية المتقدمة ولم نلتزم بأن السياق يخصص الإرث والمنزل والأمانة بشيء خاص، لتكون الأخبار في حد ذاتها عامة، لكن مع ذلك ليس لنا أن نعمل بذلك العموم، بل يجب أن ينزل العموم على الجهة المعهودة المتعارفة من حيث كونه رسولا أو مبلغا، لا من حيث كونه حاكما. ما الدليل على ذلك؟ إذا اعترفت بوجود عموم، ما الدليل على تخصيص هذا العموم؟ يقول الوجه في ذلك أنه لو أخذنا بالعموم ترتب على ذلك تال فاسد، وهو لزوم تخصيص الأكثر. مثلا لو دلت تلك الروايات على أن الفقيه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نأتي إلى المال الذي يملكه المكلف إلى داره، هل الفقيه أولى بالتصرف في الدار من المكلف؟ حتما لا، ينبغي أن نخرجه. آتي إلى سيارتي، هل الفقيه أولى مني بالتصرف في سيارتي؟ حتما لا. آتي إلى ثيابي، آتي إلى بستاني، اتفقنا، آتي إلى آخره. فإذا هذه الموارد يجب أن نستثنيها من العموم، صحيح؟ فإذا استثنيناها من العموم يلزم تخصيص الأكثر. طبعا هذا الإشكال بنظري غير تام. أولا هذه الموارد المذكورة من يلتزم بولاية الفقيه يلتزم بالولاية فيها. فمثلا لو زاحم داري مصلحة عامة كتوسعة حرم السيدة المعصومة عليه السلام، بعض من يقول بولاية الفقيه يرى أن للفقيه في هذا المورد التدخل، ولا تجري قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، وهكذا الكثير من الموارد.
الشيخ يقول هذا خلاف السيرة،
لا
لم يتعارف الفقيه يتصرف بهذه
لم يتعارف هذا شوف هذا الاستدلال هذا مثل الاستدلال بان نريد ان نجمع اكثريه الاقوال انه مين اكثر يقول بولايه الفقيه ومين اقل اتفقنا ليش لا يصح لا شك ان مساله ولايه الفقيه مساله لها بعد سياسي واضح حدا ينكر هذا الشيء لا هذا خالف الحاكميه وفقهاؤنا على مر العصور كانوا بمعزل عن ذلك مكره أخوك لا بطل يعني لم يمارسوا هذا الشيء ليش؟ لأن متى حكمنا يعني في زمن الدولة الأموية نريد أن نمارس هذا الشيء أو في زمن الدولة العباسية نريد أن نمارس هذا الشيء أو في زمن حكومة الأتراك نريد أن نمارس هذا الشيء اللي قتلوا علماءنا وذبحوهم وشنقوهم فعدم وجود سيرة على هكذا ممارسة لأننا كنا خارج هذه اللعبة السياسية يعني لا نستطيع حينئذ أن نقول يوجد هكذا سيرة للإنصاف أن نستدل بالسيرة أو نستدل أنه والله في إجماع على العدم طب في إجماع على العدم أنت كتاب الجهاد كثير من فقهائنا ما تعرضوا له أحكام أهل الذمم كثير من فقهائنا لم يتعرضوا له لأنه وجدوا أنه لغو من الكلام إذا تعرضنا له نحن ليس بيدنا شيء فنتعرض بهذا ليش فلا نستطيع أن نستدل بالإجماع أو بالسيرة أو ما شاكل ذلك لأن هذه المسألة لم تكن تحت دائرة الشعاع الفقهي عند فقهائنا للأسباب السياسية ماذا المعروفة التفتنا فأريد الإشكال الأول على الشيخ أن أريد أن أقول من يقول بولاية الفقيه يلتزم بهذه الموارد هذا أولا ثانيا أنه لو لم نلتزم بها لا يلزم تخصيص الأكثر بالطريقة نفسها الذي حل بها الشيخ إشكال تخصيص الأكثر في الرسائل التفت الآن أضرب لك مثال مرة أقول بعت كل ما أملك هذا عام صحيح كل ما أملك ثم أبدأ بالاستثناء إلا الفرش إلا الثياب إلا البيت إلا الأرض يتبين بالأخير بعت ملعقة وهذا مستهجن عند العرف أن تأتي بلفظ عام ثم تبدأ بتخصيص من الأول قل بعت ملعقة التفتنا هذا مستهجن لكن هكذا أقول بعت كل ما أملك إلا العقار أنا ماذا استثنيت مما بعت العقار جئنا للخارج حسبنا العقارات تبينت العقارات أكثر من غيرها هذا لا يستهجن عند العرف لأني أنا أخرجت عنوان ولم أخرج فرد فرد فمن الممكن أن يقال هكذا للولي استقلالية في التصرف وولاية على الناس إلا في أملاكهم الشخصية جيد؟ أنا ماذا أخرجت؟ أخرجت عنوان واحد الآن هذا العنوان له مصادق أكثر من الباقي لا يعتبر مستهجنا هكذا الشيخ والآخون تحلوا إشكال تخصيص الأكثر إذن واضح الفرق بين الموردين هذا إذا هذه الموارد سلمنا أنها خارجة لكن ليش عم تحسبها أنها خارجة كل مصداق مصداق لا نقول تثبت الولاية للفقيه بالمعنى الأول للولاية إلا في الأملاك الشخصية أنت خرجت عنوانا واحدا فليكن هذا العنوان له مئات المصادق لا يضر ولا يعد مستحشنا في الأخير يقول: وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد. فلهذين المناقشتين. إذن المناقشة الأولى للشيخ الأنصاري، المناقشة الأولى أنا باعتقادي أقوى من المناقشة الثانية. المناقشة الأولى ماذا كانت؟ أن في هذه الروايات يوجد قرائن في الصدر، في الذيل، في السياق، تدلل على أن الأمانة والوراثة والمنزلة ليس المقصود منه كل ما للنبي وللإمام صلى الله عليه وسلم، انتبهتنا؟ وإنما المقصود منه ما يرتبط بالتبليغ الدين والأحكام وما شاكل ذلك. هذا الكلام من قبل الشيخ الأنصاري لا شك أنه في بعض الروايات المتقدمة صحيح، دردنا؟ بعض الروايات المتقدمة التي استدلوا بها على ولاية الفقيه، نعم يوجد معها قرائن تدل على المحدودية، التفتنا؟ لكن أن يصحح في كل الروايات كلمة واحدة بدون تتبع في جزئياتها، هذا محل إشكال، التفتنا؟ المهم، طبعا الذين يقولون بولاية الفقيه لم ينحصر دليلهم بهذه، يعني الآن لو سلمنا أنه ترد كلا المناقشتين، غاية ما نستفيد ماذا؟ بطلان هذه الأدلة. وتذكروا في البحث النقد الاجتهادي ماذا قلنا؟ بطلان الدليل لا يلازم بطلان المدعى لاحتمال أن يكون يوجد دليل آخر. المهم يقول: لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية. فالفقيه كالنبي بأي لحاظ؟ كما أن النبي يبين للناس الحكم الشرعي، الفقيه كذلك. فهذا في الواقع تكون الروايات بصدد إعطاء أي منصب؟ منصب الإفتاء، أحسن. لا، ولا تكون بصدد كونهم ماذا؟ كالنبي والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى بالناس في أموالهم. فلو طلب الفقيه الزكاة والخمسة من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعا. من أي ناحية؟ من ناحية الولاية. نعم، لو أفتى الفقيه أن براءة الذمة موقوف على الأداء إلى الفقيه، هذا يجب إطاعته من باب وجوب إطاعة الفتوى. واضح؟ ما لا يشتبه الأمر. يعني يأتي شخص الآن يقرأ هذه العبارة يظن أن الشيخ الأنصاري يقول أنه الخمس والزكاة اختيار المكلف. لا، كلام من ناحية الولاية. يقول: نعم، لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما، أداء الخمس والزكاة، بدفعه إلى الفقيه مطلقا أو بعد المطالبة بحسب الدليل، وأفتى بذلك الفقيه الذي يرجع إليه، وجب اتباعه إن كان ممن يتعين تقليده ابتداء أو بعد اختيار. فيخرج عن محل الكلام. واضح ليش قال ابتداء أو بعد اختيار؟ مرة نقول باشتراط الأعلمية، إذا قلنا باشتراط الأعلمية وفرضنا من يفتي بهذه الفتوى هو الأعلم، فهذا يتعين ابتداء. مرة لا نقول باشتراط الأعلمية، أنت حر تختار من شئت بشرط أن يكون عادلا إلى آخر الشرائط، لا يشترط الأعلمية. لكن بعد أن تقلده لابد أن تمشي على فتواه، اتفقنا؟ فهذا يعني أنه من يختار هذا القول أنه لا يرى القول بالتبعيض. من يختار هذا القول الثاني معناه أنه ماذا؟ لا يرى القول بالتبعيض، لأن هناك رأي ثالث في المسألة، أنه أستطيع أن أختار فقيه لكن أعمل ببعض فتواه، وأختار فقيها آخر أعمل ببعض فتواه. وهذا التخيير في التبعيض استمراري، هذا رأي في المسألة. على هذا الرأي نعم لا يجري هذا الكلام. واضح الكلام؟ فيخرج عن محل الكلام. هذا هذا الإشكال الأول تقدم، هذا مع أنه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار وجب حمل تلك الأخبار على إرادة جهة خاصة، وهي الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته من حيث كونه رسولا مبلغا، فنحمل على خصوص التبليغ الأحكام وتبيين المسائل. ليش؟ يقول لوجود تال فاسد على الالتزام بالعموم. ما هو هذا التال الفاسد؟ لزوم تخصيص، وإلا لزم تخصيص أكثر أفراد العام لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته. وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد. يعني شوف صار فيه قولين، التفت إلى كلمة إلا ما خرج بالدليل. قول يقول أن الفقيه ليس له ولاية إلا ما خرج بالدليل، هذا قول من؟ المنكر لولاية الفقيه. الفقيه ليس له ولاية إلا ما خرج بالدليل. قول يقول لا، الفقيه له ولاية إلا ما خرج بالدليل، مثلا كالجهاد الابتداء. التفتنا؟ وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد. هذا تمام الكلام في الولاية بالمعنى الأول. فإذا ثبت لدى الشيخ الأعظم أن الفقيه ليس مستقلا بالتصرف، بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني. يعني ماذا؟ يعني عمل الغير مشروط بإذنه. يقول المصنف قبل أن نبحث في ذلك لابد أن نبحث ما هو الذي يشترط فيه إذن الإمام، ما هي الأمور التي يشترط فيها إذن الإمام عليه السلام. يقول هذه ليست مضبوطة، مصاديق كثيرة نريد أن نرجعها إلى ضابطة. يقول هذه الضابطة كل شيء صرنا على يقين أن الشارع المقدس يريد أن يوجد في الخارج من دون أن يكون مطلوبا من شخص بعينه. ليش قلنا بدون أن يكون مطلوبا بشخص بعينه؟ لنخرج عن محل النزاع في ولاية الفقيه، مثل اشتراط إجازة الأب في تزويج البنت. هذه الإجازة مطلوبة في الشرع من شخص بعينه وهو الأب، فمع وجوده حتى تتزوج البنت لا نقول زواجها مشروط بإذن الولي الفقيه. ليش؟ لأن الشارع اعتبر إذنا خاصا. واضح هذا الكلام؟ أو مثلا خروج الزوجة من بيتها على القول باشتراط إذن الزوج، لا نقول تصرف المرأة بالخروج من البيت مشروط بإذن ولي الفقيه، لأن هذا ليس من الأمور الحسبية، هذا من الأمور التي أرادها الشارع عن طريق خاص. واضح شيخ حسين؟ طبعا الشيخ حسين عنده أكثر من ذلك، هذا حتى يحتاج إلى إذن ولي. لا، هذا برأي الشيخ الأنصاري أن هذا خارج عن محل النزاع. محل النزاع ليس هنا، هذا من يقول بولاية الفقيه ومن ينكر ولاية الفقيه لا يؤمن بالولاية هنا في مثل هذه الموارد بالمعنى الثاني. فكل ما يعد معروفا نجزم برغبة الشارع في تحققه خارجا ولم يشترط أن يكون من شخص معين، هذا هو محل النزاع في ثبوت الولاية. فمثلا في إقامة الحدود، لنفترض أن الشارع يعتبر إقامة الحد معروفا ولم يطلبه من شخص معين، فلو أراد زيد من الناس أن يتصدى لهذا المعروف لابد له ماذا؟ لابد له أن يستأذن حاكم الشرع. واضح الكلام؟ هذا محل النزاع. طبعا هي دائرة النزاع في هذا الأمر الثاني جدا ضيقة، لأنه حتى هذا المثال اللي الآن مثلت به هذا مثال فرضي، وللكثير من الفقهاء يرون أن هذا مطلوب من شخص خاص ليس معروفا كل من يتأتى، بل هذا مطلوب من الحاكم الشرعي. فحينئذ يضيق محل النزاع في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني. يقول: بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني، أعني توقف تصرف الغير على إذنه، فما كان متوقفا على إذن الإمام عليه السلام وحيث إن موارد التوقف على إذن الإمام عليه السلام غير منضبطة، فلا بد من ذكر ما يكون قد ضابط لها. فنقول: كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، إن علم كونه وظيفة شخص خاص هذا خارج عن محل النزاع. مثل ماذا؟ كنظر الأب في مال ولده الصغير أو صنف خاص مثل الإفتاء، هذا الإفتاء مطلوب ممن؟ من الفقيه والقضاء، أو كل من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف، فلا إشكال في شيء من ذلك. ما معنى لا إشكال؟ يعني لا إشكال في عدم توقفها على إذن الفقيه. يعني الأب عندما يريد أن يزوج بنته لا يتوقف على إذن الولي الفقيه. واضح الكلام؟ وإن لم يعلم ذلك واحتمل كونه مشروطا في جوازه أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه إليه. هنا في خطأ في النسخة الموجودة عندي، وإن لم يعلم ذلك واحتمل كونه مشروطا في وجوده، الظاهر أنه في جوازه أو وجوبه، وكذلك قوله بنظر من؟ بنظر من؟ الفقيه. مقتضى سياق العبارة أن يقول بنظر من؟ بنظر الإمام، لأنه لا تنسى هنا ماذا قال؟ قال: وحيث إن موارد التوقف على إذن الإمام غير منضبطة، نريد أن نعطي ضابطة، نريد أن نعطي ضابطة في أي شيء؟ في موارد التوقف على إذن الإمام، فالعبارة يوجد فيها هذا النقص. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.